أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم في المبحث الرابع من مباحث العدل الإلهي. هذا المبحث الرابع يتناول في أنه أفعال الله سبحانه وتعالى هل فيها أغراض، هل معللة بالأغراض؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما يقوم بفعل أو يأمر أمر، هل هناك من وراء هذا الفعل، من وراء هذا الأمر فيه غرض، أم فعله يعني جزافا أو اعتباطا أو بلا غرض؟ هذا السؤال يجاب عنه في هذا المبحث. أول ما نناقش قول المصنف رضوان الله عليه العلامة الحلي، ومن ثم نروح نشوف المقداد السيوري شنو اللي علق عليه. قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، إذن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالغرض، والدليل على ذلك هاي دعواك أن أفعال الله ما كانت جزافا ولا كانت عبثا وإنما كانت لغرض. هاي دعوة. الدليل على هذا الأمر شنو؟ قال أولا لدلالة القرآن عليه، جاب لنا الدليل الأول من القرآن اللي هو الدليل السمعي أو النقلي، والدليل الثاني والاستلزام نفيه العبث، لو لم يكن فعل الله سبحانه وتعالى لغرض لكان فعل الله عبثي، إن الله والله سبحانه وتعالى نفى عنه العبث بكتابه وهو قبيح. إذن جاب لنا دليلين، دليل الدليل الأول اللي هو الدليل النقلي، والدليل الثاني الدليل العقلي. المصنف اعتاد طبعا أنه يقدم الدليل العقلي على النقلي، لكن هنا قدم الدليل النقلي على الدليل العقلي لغاية أنا خب ما أعسى نشوف لعله احتمال يشير إلها أو لا. الشارح اللي هو المقداد السيوري قال أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض. إذن من البداية أكو خلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة أو بين الأشاعرة والعدلية. الأشاعرة قالوا لا، أفعال الله سبحانه وتعالى مو إلا تكون لغرض، حتى لو تكون لعبث أو بلا سبب. زين، وإلا لو كان يفعل لغاية، لو كان يفعل لغرض أو كان هناك سبب من وراء فعله، ذول الأشاعرة جابوا دليلهم هذا، لكان الله سبحانه وتعالى ناقصا. ونحن لا نقول بأنه ناقص، هذا الكلام للأشاعرة، لكان ناقصا ويستكمل مستكملا بذلك الغرض، وما يكون كامل، لأن هو من هو الذي، هذا كلامهم، يقولون هو من هو الذي يفعل لغرض، عنده نقص أو محتاج إلى هذا الفعل فيقوم بهذا الفعل حتى يكمل بذلك. أنا الآن مثلا حتى أريد نشوف دليل الأشاعرة هيك يصيغه بعبارة أخرى، الآن أنا من جوعان ورحت آكل، إذن أنا عندي نقص اللي هو الجوع ورحت سديته. من أنا بردان ورحت لبست مثلا ثوب، أو أنا مثلا متسخ ورحت استحميت أو إلى آخره. أفعالي كلها معللة بالأغراض، وهذا لأن أنا عندي نواقص وأردسد هاي النواقص بتلك الأفعال. هيك الأشاعرة قالوا هذا إذا تقولون الله سبحانه وتعالى يفعل الأفعال لغرض، إذن هذا عنده نقص الله سبحانه وتعالى. طبعا تعالى الله عن ذلك، ولا بد أنه يسد نقص بالغرض لأنه يكون محتاج إلى هذا الفعل، والاحتياج فرع النقص. دليل الأشاعرة الآن قدامنا كأنما دليل كأنما ووجه وجيه، وهذا الكلام احنا هم نقول شكله وصياغته، يعني معناتها ذا الله سبحانه، هذا ولا الأشاعرة هيج كانت الدعوة يقولون ذا الله سبحانه وتعالى يفعل لغرض، فإذا كان عنده نقص ويريد يسد النقص ماله، وتعالى الله عن النقص، فإذا أفعال الله ليست معللة وليس من ورائها سبب. نقولهم يعني هذه الأفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى عبثا جزافا لا لسبب. خو احنا كعقلاء نشوفها مو منطقية، معقول الله يأمر أمر لا لسبب هيج مشتهاية؟ انت تقوم بفعل عبثي ممكن لأن انت مو كامل، لكن اللي يفعل فعل عبثي او ما من ورائه غرض نقول لك ليش سويت هذا الفعل، تقول هيج بلا سبب. العقلاء ينتقدوك، زين كيف بك بسيد العقلاء اللي هو الله سبحانه وتعالى. عموما هسه افتهمنا كلام الأشاعرة والدليل اللي جابوه الأشاعرة على ذلك. وقالت المعتزلة اللي هم العدلية أغلبهم ومن ضمنهم طبعا الإمامية، وقالت المعتزلة إن أفعال الله سبحانه وتعالى معللة بالأغراض، إذن بعكس الأشاعرة. زين، وإلا لو لم تكن فيها غاية، لو كانت أفعال الله وأوامره لا غاية فيها لكان الله سبحانه وتعالى عابثا. تعالى الله عن ذلك، الله يتعالى عن العبثية، مو ساذج، وهو مذهب أصحابنا الإمامية. الإمامية هم هذا رأيهم، يعني مو بس المعتزلة، وهو الحق. زين، لوجهين، انتم من تقولون هذا هو الحق ان افعال الله سبحانه وتعالى معللة وفيها غرض، جابوا دليلين، الدليل الاول نقلي والدليل الثاني عقلي. زين، اما النقلي، الدليل النقلي على ان افعاله تعالى معللة، قال فدلالة القرآن عليه ظاهرة واضحة، ما يرد لها توضيح أكثر، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. الله سبحانه وتعالى يقول هذا من خلقناكم، خو ما خلقناكم عبثا، لا حاشا لله، إذن الله ينفي العبثية في عمله. زين، هاي عدم العبث بس في خلق الناس، لأنه مخاطب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. زين، وغيرنا شلون؟ آية أخرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أكو سبب من وراء خلق الجن والإنس، ما خلقنا اعتباطا. آية أخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهم ذولا هيك باطل عبثا مشتهاية، لا لابد أن تكون هناك أسباب ومسببات من وراءها. وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، الكفار يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثا ومشتهاية وبلا سبب ولا وبلا شيء. إذن الله سبحانه وتعالى ينفي أنه خلق شيئا وفعل شيئا أو يأمر بشيء جزافا واعتباطا وبلا سبب وإهل. مستحيل هذا على الله، لأن حكيم، والحكيم ما يصدر من عنده مثل هذا التصرف. حتى الإنسان العادي اللي هو لا يقارن بواجب الوجود، لما يفعل فت فعل نقول ليش سويت هذا الفعل، يقول هيش بلا سبب، ينتقد من قبل العقلاء، فكيف بسيد العقلاء؟ زين، هذا الدليل النقلي. طبعا آيات أخرى وروايات عندنا فيها كثيرة، لكن الشارح جاب هذا النكافية. وأما الدليل العقلي، الدليل العقلي على أن الله سبحانه وتعالى أفعاله معللة، وأفعاله ليست جزافا ولا اعتباطا ولا ساذجة. قال: فهو أنه سبحانه وتعالى لولا ذلك، لو لم تكن أفعاله معللة، للزم أن يكون الباري سبحانه وتعالى عابثا. إذا أفعال الله ما معللة، إذن أفعاله عبثية، واللازم باطل، أي أن الله سبحانه وتعالى عابث، ويستحيل على الله أن يكون عابث، نفاها بالآيات. اللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان، يعني إذا بطل التالي مقدمه يبطل. زين، خلنا نشوف وجه الملازمة اللي جابنا إياها العلامة الفاضل المقداد السيوري. قال: أما بيان الملازمة من أن عدم تعليل أفعاله دليل على العبثية، قال: فظاهرة، يعني هو حدوث لا غاية منه سوى الحدوث نفسه. قال: وأما بطلان اللازم من كونه عابثا، فلأن العبث قبيح. إذن شوفوا ربطها بالحكمة، لأن العبث لو كان يفعل فعل عبثي يكون هذا خلاف الحكمة، يكون تصرف قبيح. تصور أنا أجي أبنى حائط بالصحراء، ليش يا بنيته؟ مثلا تريد تستغل بي، أو عندك من وراء غرض تحامي نفسك تستفيد منه، قلت لهم لا هيش بنيته. هذا التصرف هجين مستهجن من قبل العقلاء. فإذا كانت أفعال الله سبحانه وتعالى غير معللة ولا يكون لها سبب، فتكون عبثية، والعبث قبيح، وهذا واضح مسلم به، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم، يعني لا يصدر من الحكيم. والله سبحانه وتعالى أثبتنا في صفاته أنه حكيم، والحكيم لا يقوم بتصرفات عبثية، لابد أن تكون أفعاله كلها مدروسة، من وراءها حكمة. زين، وأما قولهم، زين شو تردون؟ احنا افتهمنا أدلتكم صحيح تام، جبتونا آيات قرآنية تثبت بأن الله سبحانه وتعالى لا يقوم بالأفعال عبثا وجزافا، وجبتونا دليل عقلي على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا، وأن أفعاله كلها معللة بالأغراض، هناك غرض من وراء ذلك، وإلا يستلزم القبح على الله وعدم الحكمة والسفاهة. وقلنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو حكيم مطلق، حكمته مطلقة، فيستحيل أن يقوم بمثل هذه التصرفات. هذا سلمنا به. لكن إذا تذكرون في أول المبحث تحدثنا أن قول الأشاعرة من أنه يفعل الأفعال بلا سبب، هذا أيضا جابوا هم دليل عليه، وبوقتها الدليل اقتنعنا به، أنه قالوا إذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل لسبب، فإذا هذا عنده نقص، ويريد يسد النقص ماله، يريد يستكمل أو يوصل إلى الكمال من خلال أفعال المعللة بالأغراض. وبوقتها صدقنا بهذا الدليل وشفناه وجيه. شنو جوابكم عليه؟ قال: وأما قولهم، يقصد الأشاعرة، وأما قولهم لو كان الله سبحانه وتعالى فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك. هاي خلوها بين قوسين العبارة، قول الأشاعرة. فرح يجاوبهم: فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إلى الله سبحانه وتعالى لك لا هذا يصير ناقص، الأفعال لو تكون عائدة إليه، نعم بذيك الساعة نقول عنده نقص ويريد يسد النقص ماله، يحتاج إلى أن يقوم بفعل ويصير محتاج، تعالى الله عن ذلك. لكن أفعاله ما عائدة بالنفع إليه، أوامره ما ترجع بالنفع إليه، شوفوا. فإنما يلزم الاستكمال أنه إذا تقولون أنه حتى يريد عود الله سبحانه وتعالى عنده نقص ويريد يستكمل بهذه الأفعال، لا، هذا إذا نقص واستكمال لو كان الغرض عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس كذلك، الله ليس محتاج، وهذه الأفعال التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى ما عائدة إليه، لا دل من عائدة. قال بل هو، هذه الأفعال المعللة بالأغراض والأسباب، بل هو عائد لأمر إما إلى منفعة العبد، كل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى إنما تعود إلى منفعة عباده مو إليه، لو إليه نعم نقول عنده نقص ويريد يستكمل بذلك، أما إذا عائد للعبد فهذا ما عنده نقص حتى يستكمل به. زين، إما إلى منفعة العبد، مثل أنه الله سبحانه وتعالى خلق لنا الماء، خلق لنا النبات، خلق لنا الحيوانات حتى إحنا نستفيد منها، مو هو يريد يستفيد، أو لاقتضاء نظام الوجود، ذلك نظام الوجود اللي هو مثل المجرات السماوية وغيرها، كلها هي التي تحتاج لذلك، الغرض الذي يعود بالنفع على نظام الوجود، ما يكون الوجود موجودا لو لم يفعل الله سبحانه وتعالى هذا الفعل. قال لا يلزم منه الاستكمال إذا المنافع ما راح تكون منافع تلك الأعمال التي صدرت من الله سبحانه وتعالى، ما كانت صادرة لأجله بل كانت لأجل عباده أو لأجل هذا الكون، فهنا أنا ما نقول أذن الله عنده سبحانه وتعالى نقص، هو كامل، ولكن هناك احتياج من قبل الخلق أو المنظومة الكونية الوجودية ففعل ذلك الفعل لأجلها لا لغير، واضح؟ زين، إذن هذا الرد على الأشاعرة إنه كلامكم مو تام، لو كان العمل يعود بالمنفعة إلى الله سبحانه وتعالى نقول نعم يريد أن يستكمل به ذلك، تعالى عن ذلك، إحنا هم وياكم يا الأشاعرة بهذا القول، لكن هذه الأفعال إنما تأتي لأجل مصالح العباد ومصالح الكون والوجود، فإذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ليس فيه نقص كي يستكمل، وبذلك يثبت أن الله سبحانه وتعالى تكون أفعاله لابد أن تكون معللة كي لا يستلزم عليه القبيح والعبثية، ولأنه حكيم. قال العلامة الحلي، هذا المؤلف يقول، قال وليس الغرض من أفعال الله سبحانه وتعالى الإضرار بالعبد، أفعال الله سبحانه وتعالى ما جت ضرر للعبد، ليش؟ لقبحه، قبيح إنه تضر بالآخرين، فكيف بك الله سبحانه وتعالى اللي هو مستغني وغناه مطلق، كيف يريد أن يضر بعباده لقبحه، بل النفع العائد إلى العبد. خلينا نشوف شنو اللي قال الشارح المقداد السيور. أقول لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، هذا أثبتناه، وأن الغرض عائد بالنفع إلى غيره، النفع المن عائد إلى العباد، وبهذا دفعنا إشكال الأشاعرة. قال فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير اللي هم العبيد أو منظومة الخلق، فمستحيل أنه يعود بالضرر عليهم، ليش؟ لأن ذلك يقصد الضرر، لأن يعني إذا صدر الضرر من الله على عباده أو على منظومة الوجود، يكون ذاك التصرف، ذلك الفعل، ذلك العمل قبيح عند العقلاء، هذا عمل قبيح عند العقلاء، يستهجنوه بل أنا وأنت إذا أنا أضريت بيك أو أنت أضريت بالمارة مثلا أو أضريت بالوجود هم العقلاء ينتقدوك. زين كيف بك إذا صدر من حكيم يريد أن يفعل فعلا يضر بعباده أو يضر بهذا الخلق والكون؟ فأيضا لأن الله سبحانه وتعالى سيد العقلاء قال قبيح عند العقلاء كمن رح يجيب لكم مثال من باب التشبيه كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فهذا التصرف ليش تريد تقتله وهو ما مأذيك مثلا أو ما يستحق ذلك أو إلى آخره؟ هذا العمل مذموم عند العقلاء، هذا العمل قبيح في نظر العقلاء. فكيف كيف يصدر من سيد العقلاء والحكماء؟ يستحيل. فإذا لم يكن الغرض الإضرار، إذا كان الغرض اللي نقول الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها معللة بالأغراض، فإذا كان غرضه هو ليس الإضرار لأنه هذا قبيح ينسب إلى الله تعالى، شي يتعين؟ تعين أن يكون النفع، لأنه هو إما نفع وإما ضرر. لو نفع لو ضرر، لو عبث، العبثية رفعناها عنه، فبقى إذن انحصر العمل بأمرين، أو التعليل أو السبب من ذلك الفعل يبقى، لو إذن لو يريد بنا نفعا لو يريد بنا ضرا. الضرر يستحيل على الله أنه يستحيل على الله أنه يصدر عنده ضرر لعباده، فإذا بقى إنه الله سبحانه وتعالى عمله كله فيه نفع. وهذا ما نعتقد به بالنسبة للأحكام الشرعية. إذا تذكرون ذكرنا مثل هذا الأمر، الأحكام الشرعية من الوجوبات شكو واجب الله أمر نبي مثلا الصوم الصلاة النفقة كذا كذا إلى آخره، كلها هاي بها نفع للعباد، كل الأوامر بها مصلحة للعباد. وحتى المستحبات اللي أمر بيها مو على نحو الإلزام، قال لنا صلوا صلاة الليل، قال لنا تصدقوا على الفقراء، قال لنا اكرموا كذا، يعني الأشياء المستحبة حتى هاي بها نفع للعباد. هذا ما نؤمن به الإمامية. ذني حكمين، بعد حكمين أخرين اللي هو شنو؟ الحرمة والكراهة. لما الله سبحانه وتعالى نهانا عن القتل أو شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو الغيبة، هذا بها ضرر علينا إحنا مو على آخر. وحتى الكراهات لما الله سبحانه وتعالى نهانا لا على نحو الإلزام من عدم مثلا الفعل الفلاني، ألا تشرب الماء مثلا من قيام في الليل أفرض، أو الكراهات اللي مذكورة في الرسائل العملية، كلها هاي أيها الأعزاء فيها مصلحة لنفس العبد. فإذا الأوامر بين قوسين وجوب واستحباب، يعني أكو على نحو الإلزام أكو مو على نحو الإلزام، والنواهي هاي طبعا تقدم ذكره، والنواهي بين قوسين الحرمة والكراهة، كلها هذه فيها مصلحة إلى نفس العباد، العبد هو الذي يحتاج إلى ذلك لا غيره. أما الإباحة اللي هو يستوي فيها الوجهان أيضا هاي ناقشناها، قلنا بيها ملاك لو ما بيها ملاك، هذا في أول الكلام تقدم. قال فلا بد من التكليف، وهذا ما يأتي بيانه إن شاء الله في درس لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.